بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. أيها الإخوة المسلمون الكرام، هذا هو الجزء 16 وهو بداية النصف الثاني من القرآن الكريم، ويبدأ من خلال سورة الكهف عند قول الله تعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ويستغرق بعد ذلك أيضا سورة مريم وسورة طه. وفي هذا الحزب الأول من هذا الجزء وهو 31 تستكمل قصة موسى والخضر عليهما السلام. وبعد أن بلغ موسى مداه في تحمل هذه الأحداث التي أحدثها الخضر، كانت شاقة عليه، الناس ركبوهم في السفينة مجانا إكراما فيخرقها الخضر، ولكن خرقا لا يغرقها، يشين شكلها ولا يغرقها ولا يفسدها، بس برضو جزاء المعروف تكسير الألواح. فسيدنا موسى إيه؟ لكنه ممنوع من أن يسأل، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لكنه لم يطق فسأله: أخرقتها لتغرق أهلها؟ ثم انطلق فوجد غلاما في الطريق فقتله الخضر عليه السلام دون سابقة ذنب، كان أعجب. فتكلم موسى أيضا: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ في كل مرة يذكره: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. آخر مرة يا شيخ، آخر مرة أسألك عن أي حاجة، لو سألتك بقى ما خلاص، يعني أنا أستحق أي جزاء. فدخل قرية واستطعم أهلها، طلبوا الضيافة، بخل عليهم أصحاب القرية ولم يضيفوهما، فقال فخرج منها، وفي طريق الخروج رأى الخضر عليه السلام بما أوتي من علم، رأى جدارا يريد أن ينقض، يعني حيطها تقع، فأقام بناه من جديد أو عدل الجدار وقال كويس، مهم يعني إيه، عمر هذا الجدار الخريف. سيدنا موسى قال له: فرصة، انت عملت لهم اكرام في القرية بتاعتهم هوت، وغيرت في البناء وعدلت، خذ منهم الاجرة ناكل بيها. قال: لو شئت لاتخذت عليه اجرا. المرة الثالثة بقى كل اخير قال: هذا فراق بيني وبينك. طبعا دي كلها دهشة مالية صدر مين؟ سيدنا موسى عليه السلام. ولذلك قال له الخضر: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. الكلمة بكملها كده: تستطع عليه صبرا. وبدأ بقى يقول له: أما السفينة فكذا، وأما الغلام، وأما الجدار، هذه حاجات إيه معقولة فعلا بحكمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. وإذا بطل السبب، وإذا عرف السبب بطل الإيه. يا كان سيدنا موسى كده يقول: يا بقى أنت عملت كده عشان ده، مش تقول لي يا أخي من زمان. استريح بقى سيدنا موسى وصدره إيه فضي من الدهشة والغرابة والاستغراب والأسئلة وعلامات الاستفهام. ولذلك قال له الخضر: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. بس خفيفة الوقت ده، صدره بقى خفيف، الكلمة تيجي إيه خفيفة كمان. يبقى القرآن ده من عند بشر ولا من عند إله؟ البشر ما يقدرش يراعي المسائل دي. والناس كثير بيسألوا في جواب الخضر عن السفينة، يقول: فأردت أن أعيبها. وفي الغلام لما قتله قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وفي الجدار قال فأراد ربك. يبقى مرة الأولى في السفينة أفرد نفسه بالإرادة، بإرادتي أنا. في الغلام جمع بين إرادته وبين إرادة الله عز وجل فأرادنا. المرة الثالثة في في الجدار، في الجدار أفرد الإرادة لله وحده لا شريك له. جميل إن احنا نسأل الحاجات دي، أحسن ما تسأل كلب أصحاب الكهف كان اسمه إيه وكان كلب مين ونمل سليمان كان فيه نوعها إيه، كلبنا مش لازم. لكن فعلا لما تسأل عن الدقائق دي هتستفيد معلومة إن شاء الله. الأولى قالوا لأن الإعابة إن لما واحد يعيب حاجة يعمل فيها عيب ده من فعل البشر والخلق وليس من فعل الله. الله لا يخلق خلقا معيبا ولا يعيب صالحا. ولذلك في العقيدة يقول لك إيه، والشر ليس إليه. سيدنا إبراهيم يقول وإذا مرضت أنا اللي مرضت، عن المرض عند الله قدر، لكن قال أدبا وإذا مرضت فهو يشفي. فلما الخضر بيقول هنعيد السفينة وهناخد منها لوح أو خرق أو كذا ده عيب فيها بقى عيب، فقال فأردت أن أعيبها، أنا اللي عملتها عيب، لكن ربنا ما عملش العيب. واضح دي؟ الثانية بقى وهي الغلام، هذه مسألة مشتركة، وهي إن لما نشوف إنسان ابنه هيكفره هيوصله لدرجة الايه الكفر، مش احنا بنشفق على الراجل ده وبنقول يعني ربنا يهديه له يا اما يريحه بقى. ايضا هذه ارادة لله عز وجل، الله تعالى يحب لأولادنا ان يكونوا صالحين وان يكونوا بارين بنا، ولذلك شرع بر الوالدين. فهنا الارادة اجتمعت بين الخلق والخالق، فقال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ولما واحد ابنه يموت أو بنته بتموت كل البشر اللي حواليه الناس اللي بيحبوه كده يا رب عوضه خير، إن شاء الله ربنا يخلفك خير بإذن الله، اصبر وربنا يعوضك. وبرضه ربنا ما بيسيبش العبد كده، سواء باع الخلق أم لم يدعو، فإن الله تعالى يخلف على من فقد أحد أولاده. يقول لعباده، يقول لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم يا ربنا. ما انت اللي قايل لنا بقى، انت اللي قضيت بذلك، نعم يا ربنا. فيقول أقبضتم فلذة كبده؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله تعالى وهو العليم بكل شيء ماذا قال عبدي؟ يقولون صبر واسترجع، صبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول يا ملائكتي أشهدكم أني كتبت له الجنة، أو ليس لعبدي جزاء عندي إلا الجنة. الجنة دي أحسن حاجة بقى، أعظم حاجة، يعني في أحسن منها كان ربنا الدار. فربنا إيه أخلف عليه. ولو الأب يدركها ولولا لوعة الفراق بس في الدنيا كان الواحد ممكن يتمنى، والعياذ بالله، لكن تمنى الموت ممنوع. كان حتى تمنى يا رب خذ أولادي ودخلني الجنة، طب ما هي هياها، هنروح ونعيش فين؟ في الجنة. لما ربنا يأخذ الأولاد الصغيرين هيوديهم الجنة على طول، ولما دخلنا الجنة بصبر على ذلك يبقى إيه؟ عشنا في الجنة أحسن من الدنيا. لكن طبعا أمرنا بالأمل في الحياة والتعمير في الأرض، وأمرنا بإن إحنا نعيش في الدنيا آباء وأولاد وأمهات على أمل طول العمر، ونهينا عن طلب الموت وتمني الموت. طيب الثالثة والأخيرة بقى اللي هي إيه؟ مسألة الجدار دي. فأراد ربك، ليه أراد ربك وحده؟ لأن الجدار ده كان فوق كنز في قرية بخيلة، راجل كبير طيب صالح وعنده كنز، كنز لأولاده، وأولاده لسه صغيرين أطفال، مجلس حفل كده يعني قصر زي ما بيقولوا، ومفيش مجلس حفل أي منهم. طب وديه فين؟ خد بالك يا فلان، وده قالوا كان في بني إسرائيل، خدوا بالكم، ها خد بالك يا شمعون، والله يا بريز، والله يا بتاع، والله يا شلوم، خد بالك من كنز ده لأولادي، حاضر من عيني، ودخله جوه جوفه مش مشكلة، وياكله هو بقى، والقرية بخيلة كمان يعني تاكل مال. فلذلك الرجل ما وجدش مكان يحفظ فيه الكلم إلا عند الله عز وجل، ونعم المكان ونعم الحفظ، فحفر له ودفنه، وعشان يموه المكان على الناس بنى فوقه إيه؟ جدارا. محدش فكر في حاجة تحت الجدار. فمع الوقت لسه الأولاد صغيرين، الجدار طبعا من طين والمطر والهواء والبتاع، الجدار إيه؟ ميل كده هيقع، ولو وقع أي حد يحفر يجيب شوية رملة ولا شوية طينة ولا بتاع ممكن يلاقي إيه؟ الكنز. لكن مين الحفيظ على الكنز ده؟ الله. لما الرجل بنى الجدار كده قال اللهم إني استحفظتك كنزي هذا لأولادي. احنا مساكين والله، الكنز عندنا النهارده بقى مشروب كده، شويه كفوله ولا بتاع في الصبيحه بتترفع. لكن الكنز ده قالوا كان كنز علم، وقيل كان كنز مال ذهب وفضه، حاجه ما شاء الله. كان زمان ابهاتنا وجدادنا بيقولوا واحنا بنهد الحيطه دي واحنا بنعبي البناء ده لينا جر الذهب بوش الذهب. فكان قصه الرجل الصالح، الرجلين الصالحين عمك صالح وصاحبه، لما واحد باع لواحد دار، هذا حديث صحيح، باع لواحد آخر دارا، وبعد ما اشتراها بيفحص بقى عشان يعدل المبنى على حسب كيفه، لقي فيه جر الذهب، فراح مرجعها لمين؟ للبايع. قال له دي جرتك انت، هديتها في البيت بتاعك بعد ما اشتريته. قال له يا عم انا بعت البيت بما فيه، ماليش دعوه، ما معرفش عنها حاجه. يبدو ان راجل قديم كان دافنها ما حدش يعرفها. قال له انا ما اعرفش عن الذهب هذا ولا بتاعي ولا، خده انت اشتريت البيت باللي فيه. قال له يا عم انا شاري الدار بس، ماليش دعوه باللي فيها. قال لا، ما انا باع كله. ايه ده؟ فين ده؟ ها؟ شفت بقى دقه القران؟ فاردت، فارادنا، فاراد ايه؟ ربك. جت قصه بقى ذو القرنين، وعرفنا ان دي كان مسؤول عنها اصلا من البدايه. أخبرنا عن فتية في غابر الزمان، وأخبرنا عن رجل إيه؟ طاف المشرقين، أو طاف المشرق والمغرب. هو ذو القرنين، وهو رجل ملك صالح، وربنا مكن له ويسر له الأسباب فأتبع سببه حتى بلغ مطلع الشمس، بلغ مغرب إيه؟ الشمس. وفي رحلته هذه مر بقوم ضعاف لا يحسنون التفاهم مع الناس، الاختلاف اللغة وكذا يعني، وبسطاء جدا جدا، مساكين كده. قالوا يعني في قوم هنا تعبنا او خايفين منهم، فيهم ياجوج وماجوج، فيا ريت يعني تحمينا منهم الله يكرمك، تعمل لنا حاجه. فالملك ده لقي في جبلين، وفي ممر بين الجبلين كده، قال اتوني، قال فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ايه؟ ردما. انا هردم لكم بقى بينكم وبينهم، واعمل لكم سد منيع بقى. فراح جاي بين الجبلين وطلب منهم يعملوا له قطع حديديه، قوالب حديد كده، صب حديد صب، ويعني مش مجوف. وبعدين جابوا نحاس مذاب سيحينه على النار، ورص الحجاره او القوالب الحديديه دي بين الجبلين لحد ما سد خالص. قال اتوني افرغ عليه قطرا، اللي هو النحاس المذاب. النحاس مسك في الحديد، مسك في الجبلين، بقى خلاص بقى كله جبل، بس عامل زي واحد مطعم اسنانه كده بسنه فضه والله حاجه، يعني هنا تراب وصخر، وهنا صخر برضه تراب، وفي النص نحاس بحديد. وقال لهم اطمئنوا، فما استطاعوا اي، بس ده تعبير القران مش تعبير الملك ذو القرنين، فتعبير القران عن اللي حصل بقى، بيطمنهم بيقول لهم ايه؟ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. في الجملة الصغيرة دي بيقول لهم هم مش هيقدروا يعدوا إليكم تاني، هم في ناحية وأنتم في ناحية، ما يقدروش يعدوا عليكم إلا بطريقتين. الطريقة الأولى إن هم يظهروا عليه، يعدوا من فوق. والطريقة الثانية إنهم يعملوا إيه؟ نفق. والاثنين أصعب من بعض. بس أيهما أسهل؟ يعدي من فوق، مش كده؟ يرمي حبل كده ويشد فيه ويعدي وخلاص. لكن لسه يعمل نفق؟ شغلانة كبيرة. فربنا في قرآنه أشار إلى الفعل الأسهل وإلى الفعل إيه؟ الأصعب. قال فما استطاعوا، الكلمة الصغيرة دي بتدل على المعنى السهل، والكلمة الكبيرة الكاملة دي بتدل على المعنى الصعب. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. طب احنا مالنا مال القصة دي والحتة دي بالذات؟ يعني ليه ربنا يذكرها؟ عشان يعرفك رحمته بيك. ربنا سبحانه رحيم بنا جدا، ليه؟ لأن ربنا من حكمته سلط يأجوج ومأجوج بنفع خطيرة جدا، نعوذ بالله، بشر بس يعني بيأكلوا أكل رهيب، ممكن يأكلوا بني آدمين، ممكن يأكلوا أرض خضراء كلها ما يسيبش فيها عود أخضر، ممكن يشربوا نهر مية. هذا ورد في الأخبار أنهم حين يخرجون على الناس، يوم الناس تخاف منهم وتجري بقى، اللي يطلع فوق الجبل واللي يستخبى في بيت واللي ينزل في نفق، كل واحد دوروا على مخبأ، فيمرون بالنهر فيشربون ماءه، خل نهر النيل كده يشربوه كاملا، حتى إذا مروا خرج الناس من مخابئهم، فيحدث الرجل الرجل مش ده نهر النيل يا أخي، كان هنا نهر، كان هنا مية، حتى الأرض نشفة، كان هنا مية. شوف لو ربنا بقى سلطهم وهداهم إلى الفعل الأسهل وعدوا من زمان كنا شفنا بعض وكنا قعدنا قعدة حلوة دي، الحمد لله على فضله إنه سلطهم على الفعل الأشق، كل يوم عم يعملوا إيه؟ نفق نفق نفق، نعمل فين بقى؟ ده حديث في نحاس في حاجة ما شاء الله، دكتور أستاذ دكتور في الباور في كلية أصول في كلية أصول دي فيها باور برضه، باور قلوب يعني في كلية هندسة، قال يعني إن قال هذا من سنوات الله أعلم الآن الأحوال إيه، قال لم يعرفوا إلى الآن سبيك بهذا الشكل بهذا التماسك، حديث نحاس مع حبيب، هذا كلامه والله أعلم، ما أعرفش في المعادن دي، لكن سبيك حديديا نحاسيا، قال هذا شيء جديد لم يعرفه البشر إلى الآن، وهذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى. تنتهي سورة الكهف بذكر ما جاء في أولها برضه زي كل السور كده، هو أصلا سورة مكية زي ما قلنا، هتتكلم عن الكفر وعلى الإيمان وآيات الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. في أول السورة قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات إيه؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائه، كبرت كلمة تقولون إن يقولون إلا إيه كذب، ذكر الله المؤمنين ويبشر المؤمنين وذكر الكافرين وينذر الذين قالوا اتخذ الله إيه ولدا. كذلك آخر السورة خالص يقول تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إلى آخره، هؤلاء هم الكفار الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وبعدها في آخر الآيات خالص يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إيه نزلا، نفس الترتيب، ذكر في الأول كفار وبعدهم مؤمنين، وفي الآخر يذكر الكفار وبعدهم المؤمنين، وتختم سورة الكهف بهذا الشكل بالتوجيه إلى توحيد الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسورة مريم ذكرت أو ذكر فيها أيضا هذا الشرك من أولها إلى آخرها، طبعا بدأ بقصة سيدنا زكريا عليه السلام حاجة سريعة كده، وبعدين بعدها قصة مريم وعيسى، وتعرفين عيسى حصل له إيه، يعني إن هو أشرك مع الله، عبده قومه مع الله عز وجل، وبعضهم عبده من دون الله، قال لك هو الله هو الرب هو كل حاجة، وبعضهم قال لك لا ده نص إله ونص إيه كفتيل كده ونص إنسان، أيما كان ادعوا فيه الألوهية ونسبوه لله ولدا. وفي آخر السورة سورة مريم يقول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وفي أثناء السورة ده الطرف الأول والآخر، في أثناءها ربنا بيحكي على سيدنا عيسى عليه السلام وميلاده العجيب، يقول ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولما تكلم عن بعض ذكر ببعض الأنبياء السابقين الذين هم سلف صالح وطيب لرسولنا صلى الله عليه وسلم، تكلم أيضا عن الكافرين فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كلمة مريم قالوا تعني الخير الكثير، الخير الإيه الكثير. وعارفين طبعا قصة مريم ازاي ربنا اعطاها خيرا كثيرا واعطاها رزقا ما كان احد ياتي به، حتى ان سيدنا زكريا عليه السلام هو الكفيل بتاعها فيقول لها يا مريم انى لك هذا، منين؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي السوره هنا قال وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وبرضه ايه، فنادها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ربنا جعل تحتها مجرى مائي عشان تشرب ميه وتتطهر. وقال لها هزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، وميه من تحت وتمر من فوق، رطب من فوق، ما شاء الله خير من كثير جدا. واحسن واحسن واجود واعلى واغلى من كده ان وليدها ده نطق في المهد، معجزه عليه سلام الله. ثم اكثر من ذلك واحسن من ذلك انه صار نبيا في بني اسرائيل، صار ختام رسل وانبياء بني اسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. ثم ان ذكر هذا الطرف من الانبياء في هذه السوره هذا ايضا شيء وخير كثير جدا. ربنا سبحانه ذكر قصه سيدنا ابراهيم عليه السلام وكيف كان يدعو والده، واخوانا الشباب ياخذوا عبره من هنا ازاي كان ابوه كافرا ومصدرا للشرك، بيصنع اصنام ووزعها على الناس، ورغم كده لما دعاه دعاه بايه؟ بلطف ادب احترام. ابويا بيدخن اكفره وفسقه وقال انت راجل ما تنفعش تكون اب، انت راجل. لا لا بالراحه، هو غلطان بلا شك، هو اب بس غلطان، ولكن حينما ادعوه ادعوه ايه؟ برفق، اقوله قولا لينا، ادعوه الى الله بحكمه وموعظه حسنه. ودايما بقول الولد ابن او بنت، الولد مع ابيه وامه، والزوج والزوجة مع زوجها، والموظف مع المدير، والأدنى عموما مع الأعلى عموما، أي حد أصغر من حد سنا، مكانة اجتماعية، رتبة في الأسرة أو في المجتمع، لازم لما أجي أدعيه أنا كده هبص لفوق، واللي بيبص لفوق بيتعب، وزي ما بيقول العين ما بتعلاش عن إيه؟ عن حاجب إلا في الوضع المقلوب، تبقى العين فوق والحاجب تحت. كده وضع المخلوق، لكن الوضع الطبيعي هو كده أعلى مني بتقدير الله بترتيب أمور الدنيا، هو كده أعلى مني، فلا بد أن أدعوه وأعلمه بطريقة تحفظ له مكانته. لكن واحد أدى أبويا أو أبويا لنفسه، ولا هو الحاج إسماعيل مثلا من الاعتزال صاحب الاسم، يا إسماعيل أنت إزاي يا أخي ما تصليش وأنت بلغت السن ده خلاص رجلك والأب؟ إسماعيل بيلعب معايا ده راجل في سن والدي، لازم اقول له يا عم اسماعيل ابسط حاجه، يا استاذ اسماعيل، بلاش اسماعيل دي، يا استاذ اسماعيل، يا اسماعيل بيه، يا باشمهندس، حسب وضعه في المجتمع دي انا هتفتح قلبي، هيحس ان انا بحترمه وعاوز اكلمه في حاجه مهمه. لكن من الاول كده اقول له يا اسماعيل، او على راي السعوديين بيقول يا ولد، دي مقبولة عندهم، يقولوا أهل بعضهم يا ولد ماشي، لكن ما بعملهاش منك يا مصر عشان عارف كنت بتقصد ولد يعني إيه؟ ها؟ أنت بشغله عندك بقى. فعرفوا لغتنا وما بعملهاش مني. طالما في مجتمعنا ما تقبلش ما تقولهاش. ما تقولوش يا ولد، أيوه هو ولد صحيح وكل مولود ولد، بس كلمة غير متعارف عليها في حياتنا وفي مجتمعنا، وبالتالي لازم أحترم اللي قدامي أيا كان هو، وأيا كان خطأ. شوف التوازن الجميل، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، في أكبر من كده ذنب؟ الأب والأم بيجاهدوا ويقتلوا ولدهم علشان يشرك بالله بالعافية وبالضرر، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. تعملها ازاي دي بقى؟ هذه عاوزة الحكمة بقى، وعاوزة ايه؟ براعة المسلم، إن أنا ما أطيعوش في الغلط اللي هو فيه، وأعمل ايه؟ وأصاحبه في الدنيا معروفا. بس سيدنا ابراهيم كده ابوه يبعثه قبل النبوه طبعا هو لسه صغير، يبعثه بالاصنام الى السوق، خد يا ابراهيم بيعي شويه الاصنام دي، ابيع اصنام ده بكره هيكسرها عند الناس النهارده يا جماعه، بس ابويا بيقول لي كده اعمل ايه؟ امرنا لله، ياخذ الاصنام وراح على السوق ويعرضها ويفرشها وكل حاجه وينادي عليها، من يشتري ما لا ينفع ولا يضر؟ يبقى سمع كلام ابوه ورضاه، لكن ما عصاش ربه، لم يعص الله. طبعا ما حدش يشتري، يرجع بضائع ما حدش اشترى منه، خلاص تعمل له ايه؟ روح السوق، روح السوق البضاعه وناديت عليها عرض وعرض، طب ما حدش اشترى، انا هقل ناس تشتري غصب عنهم. ولما قال له سلام عليك ساستغفر لك ربي، وفى بوعده رغم ان هو طرد من البيت، واهجرني ماليا، ها لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني ماليا، قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. ومشي وعرف ابوه مصر على الكفر ومصر على الشرك، وطرد ابنه ابراهيم عليه السلام علشان بيقول لا اله الا الله. الله، ده راجل ما يمشي، ها يشتم بقى ويسب ابوه، لا 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 لا. ورغم انه قال له ساستغفر لك، فعلا استغفر له، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. الكلام جميل يا اخواننا، والقران عظيم جدا، ولكن الوقت ضيق جدا سامحوني. لكن اخر حاجه نختم بيها، قضيه الشرك دي قضيه خطيره في منتهى الخطوره، مش على المشرك بس، ده على الكل. يعني الناس اللي بيتكلموا على التدخين بيقولوا المدخن بيضر نفسه، واكثر منه ضرر اللي بينضر اكثر المدخنين السلبيين. هو زي حالتنا كده، بنقعد نشم من بعد وخلاص، بتشم غصب عنا مش مزاجة، يعني الدخان بيجي عليك فانت بتتنفس الهواء، فالهواء داخل وفيه الدخان المعفن ده، وفيه كمان نفس المدخن بما فيه بقى من جراثيم وبلاوي. ها ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الاناء الشراب، يعني معاك كوبايه شاي بتبردها ما تنفخش فيها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. بينه وبينكم لحد تقريبا عام تقريبا في رمضان اللي فات او بعديه تقريبا، يعني انا مش فاهم، انا مصدق الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نصدق، ولكن مش قادر افهمها. طب انا نفسي وبنفقه في كوبايتي وانا اللي هشربه تاني، فايه اللي ضرني بقى؟ فاهمني؟ ده نفسي انا اللي بنفقه، مش حد هينفق لي، انا اللي هنفق في الكوبايه بتاعتي، انا كوبايه بتاعتي صغيره مش هنفق في البراد، هنفق في الكوبايه بتاعتي انا، وانا اللي هرجع اشربه، يعني محدش هيشم ورايا وحد هيشرب ورايا، نبقى نغسلها مش مشكله لو حد هيشرب. مش قادر استوعبها. فسالت دكتور طبيب في بيشتغل في الاعجاز العلمي وكده، قال ان الانسان نفسه في جراثيم لو خرجت منه، او حاجات يعني في النفس لو خرجت منه وخدها تاني تضره ضرر بالغ جدا. والنبي محمد عليه الصلاه والسلام لا كان طبيب ولا كان حمد. قلت له معقوله يعني حبتي انا طالعه من جوايا وتدخل جوايا تاني تضرني؟ قال هو كده، ده اللي اثبته العلم او عرفه العلم حديثا مصداقا لهذا الحديث. اذا كان ممنوع ان انفق في الكوبايات الشاي بتاعتي او اي كوبايات مشروب، ممنوع في كوبايتي انا، امال بقى لما انفق نفس الدخان وبما فيه مما في جوفي والناس حولي يشربون، عفوا يشمون، والناس يشمون حولي، وما بقى لما يكون في 3 4 5 10 مدخنين وواحد بس قاعد وسطهم؟ ها يا فرحتي ما بدخنش، ده خد بلاوي، نسال الله العفو والعافيه. الشرك بقى ده تدخين، شوف الشرك بقى اخطر واخطر، يدمر الدنيا. قال الله تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه، السماء هتتشقق وتقع على الارض على الناس، وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ايه ده، زلزال ولا بركان ده ولا ايه اللي حصل؟ ايه الظواهر الطبيعيه اللي حصل؟ مفيش، ده بس قالوا ايه؟ اتخذ الرحمن ولدا، قالوا الكلمه دي، وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. وربنا يعني ما كان خد ولده وكان قال لنا ايه المشكله يعني، لكنه غني لا يحتاج، فلا ينبغي ان ننسب اليه ما استغنى عنه. نسال الله عز وجل ان يكرمنا في حياتنا بالتوحيد، وان يحيينا عليه، وان يتوفنا عليه، وان يبعثنا في عباده الموحدين الحنفاء يوم القيامه. نسال الله عز وجل ان يكرمنا بالتوحيد فيدخلنا الجنه، اللهم امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، وقوموا للصلاه يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع سورة طه وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة، وكلمة طه حروف من الحروف الهجاء كياسين ومثل كاف هاي عين صاد وقاف ونون وألف لام ميم، ليست اسما من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت بذلك حديث صحيح. ولذلك بلاش نصلى على طه، انه نصلى على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. يمكن يطلع طه تاني وصلاته تطلع بره، فنصلي على المعروف باسمائه صلى الله عليه وسلم. قال انا محمد صلى الله عليه وسلم، وانا احمد صلى الله عليه وسلم، وانا الماحي يمحو الله بي الكفر صلى الله عليه وسلم، وانا الحاشر عليه الصلاه والسلام يحشر الناس على قدمي يوم القيامه، وانا العاقب صلى الله عليه وسلم، وفي روايه فلا نبي بعدي. معنى العاقب يعني لا نبي بعدي، يعني الخاتم. طه مثل كلمه ياسين مثل كلمه الف لام ميم حروف قصد بها الاعجاز كما عرفنا، وجاء بعدها ايضا تعظيم للقران، ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. إذن أنزل القرآن من أجل تحقيق السعادة للبشر وللخلق وخاصة هذه الأمة تنزيلا. يبقى القرآن مش طالع من تحت، ليس تأليفا من بشر، ليس كهانة من ساحر، إنما منزل من أعلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وهو من هو هذا؟ الرحمن على العرش استوى، له يعني كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي تحت التراب، ويعلم كل شيء كذلك. فقال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، لأنه لا مثيل له. إذن لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى، تبدأ قصة موسى عليه السلام. وهنا في هذا الموضع يقول الله تعالى ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الأرض بدأ الله خلقها أولا قبل السماوات، ثم صعد من الأرض ومن أسفل الكون دخان وبخار السماء، مادة زيتية مبخرة صعدها إلى أعلى. بعد أن خلق الله الأرض أي مادتها استوى إلى السماء، فسواهن سبع سماوات، ثم بسط الله الأرض ومدها بعد ذلك. هذا هو ترتيب الخلق كما ذكر في القرآن الكريم، ويأتي الحديث عنه إن شاء الله مفصلا في سورة فصلت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا طول العمر وحسن العمل. سورة طه من أطول السور أو من أكثر السور ذكرا لسيدنا موسى عليه السلام، ذكرت طرفا طويلا من قصة سيدنا موسى عليه السلام، بداية مما كان في مدين ورجع، وهو راجع الله تعالى نصب له نارا فذهب إليها، فأوحى الله إليه وناداه بالوحي، وأراه آية تؤيده وهي العصا واليد. العصا انقلبت حية وكان أسود اللون أو مائل إلى السواد في خلقه عليه السلام، فأمره الله أن يدخل يده في جيبه ليخرجها فتكون بيضاء من غير سوء ولا ضرر، لا برص ولا بهاق ولا شيء. إعجاز كده من عند ربنا سبحانه وتعالى عشان يعلموا إن النبوة دي حاجة بقى جاية، ما هيش جن ولا مس ولا حاجة ولا ضرر، هذا شيء من الله. وأمره أن يذهب إلى فرعون عليه اللعنة، ولكنه اعتذر، ليس اعتذر عن المهمة ولكن اعتذر لضعفه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. فطلب من الله عز وجل أن يفك له لسانه، وقيل قول فيه كلام يعني، لكن قول من الأقوال أنه كان هذا شيئا خلقيا فيه، وقيل كان فرعون قد قدم لموسى وهو طفل صغير في بيته، قدم له يوما جمرة وتمرة، حب يشوفه يميز ولا لا، هو طفل صغير فأعطى له تمرة وجمرة، فأخذ موسى الجمرة على أنها تمرة ووضعها في فمه، فلسعت لسانه ومن هنا سقط منه حرف أو نحو عند الكلب. ولذلك قال واجعلني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أيما كان السبب كان في لسانه لسغ يعني ألدغ في حرف حاجة، فطلب موسى من ربه أن يؤيده بمن هو أفصح منه منطقا وهو هارون عليه سلام الله، يعني لسانه سليم، وإلا فموسى أبلغ من هارون في الكلام. الله تعالى وعده بذلك، قال سبحانه وتعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى، اطمن خلاص طلبك مقضي، وحتى يؤكد له ولقد مننا عليك مرة أخرى، تذكر فضلنا عليك قبل ذلك، تأكد من إجابة دعوتك الجديدة، ذكر له وذكره بما حدث وهو طفل صغير مما لم يره من يوم أن ولد بقى، وربنا أوحى إلى أمه إلى أم موسى ما يوحى أن يقذفيه في التابوت فيقذفيه في اليم، وأرسلت أخته إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فلبثت سنين في أهل مدين، طبعا ده بعد ما كبر وتشاجر مع تشاجر رجل إسرائيلي مع رجل مصري، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدو على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فطبعا فرعون هم بقتله، فجاءه ناصح أمين أمره أو نصحه بأن يخرج من مصر، فخرج منها خائفا يترقب، وذهب إلى أرض مدين، قضى هناك 10 سنوات على الأقل، ثم بعد ذلك عاد مرة أخرى إلى مصر متزوجا مع زوجة، الله أعلم بقى معها أولاد أو لا، القرآن ما قالش، ما حدش يسأل، لكن هو رجع بزوجة، وكان زوجته فتاة صالحة بنت رجل صالح، قيل هو شعيب النبي وقيل رجل صالح غيره. الله تعالى أجاب موسى وبعث معه هارون وأمرهما أن يذهبا إلى فرعون. تخيل جبروت فرعون بقى، شوف سيدنا موسى في الأول بيقول له يعني اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعلني وزيرا من أهلي، طيب خذ وزير معك، يوم برضو يقولون ايه، فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، قال ربنا اننا نخاف ان يفرض علينا او ان يطغى، يعني ممكن يبقى 2 رسل ويضربهم كمان ده يقتلهم ده يعمل فيهم ولا متعملش، اننا نخاف ان يفرض علينا، كلمة يفرض دي كأنه ما عندوش تحكم في نفسه، لما بيغضب اعصابه تفلت، ها يفرض علينا او ان يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآياتنا قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. كلام جميل ودعوة لطيفة ما فيهاش عنف ولا إرهاب ولا حاجة، ما عرفش بيسموا الإسلام إرهاب منين، هذه دعوة ظلم والعياذ بالله. دار حوار بين موسى وهارون وبين فرعون عليه اللعنة، إلى أن سألهما عن السابقين، طب الناس اللي ماتت دي ما بعثتش ليه؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يضل، كل حاجة مكتوبة عند ربنا، ده مش شغلنا. كما سأل الكفار رسول الله عليه السلام برضو أو آباؤنا الأولون، برضو الناس اللي ماتت قبل كده هتبعث ثاني، طب فين؟ امال ما بعثوش ليه؟ هو ربنا او النبي صلى الله عليه وسلم وعدكم بالبعث في الدنيا او في الاخره؟ في الاخره. اذا لا تطلبوا البعث في الايه؟ في الدنيا. ودار الحوار واحتد الخلاف واحتدم حتى توعد فرعون موسى بانه سياتي بسحر اقوى من سحره وسوف يعني يهزمه في هذا المجال. فاختار لذلك يوما وهو يوم اسمه يوم الزينه، يوم يجتمع فيه القوم. وجاء السحره ودار بينهما ما تعلمون حتى قال الله تعالى لموسى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا. موقف جميل جدا من السحرة إنهم لسه مؤمنين دلوقتي، الإيمان لسه وليد الآن، يعني مش بقالهم مؤمنين أو مسلمين سنتين ثلاثة عشر عشرين خمسين سنة مسلم، لا ده دلوقتي. ورغم كده فرعون بيقول لهم إيه بقى؟ يعني إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ومين يقول كده؟ فرعون جاهل ويعملها، مش بتكلم كلام كده خلاص، مش تهديد، هذا بتكلم جد وعنده قوة ينفذ كل الكلام ده. يوم السحرة كل ثبات يا أخي سبحان الله، اللهم ثبتنا على الدين يا رب وقوي قلوبنا، اللهم امين. كل ثبات وقوه، ويعني كما يقال باعوا اضيق وعنقر واعمل تمام، ما فيش مشكله. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرك. خد بالك، عمرنا ما تاني ما هنفضلك ولا نقدمك على الذي جاءنا. طب وين جالهم؟ لما شافوا منظر السحر بس، سحرهم وعصايه موسى، عرفوا ان عصايه موسى مش سحر. أمال بقى لو كان موسى التقى معاهم وكلمهم في الدين وعرض عليهم التوراة والحاجات دي، أو عرض عليهم الهدايات اللي ربنا نزلها عليه، ها؟ ده مجرد بس رأوا منظرا إن موسى ساحر وهندخل معاه في مباراة، فلم يروا من موسى سحرا إنما رأوا عصا حقيقية وتفعل فعلا حقيقيا، إنما السحر تخييل للعين، خليك تشوف الحاجة على غير وضعها بس، لكن الحاجة هي حاجة طبيعية، والساحر الثاني يشوفها طبيعية برضه، إنما أنا وأنت منخدع، يخدعوننا. فلما رأوا هذا فقط قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أي ولن نؤثرك على الذي فطرنا وهو الله، مش هنفضلك على ربنا. أو أنهم أقسموا فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أي والله، والله لن نفعل هذا. والذي ايه فطرنا، فقض ما انت قاض، اعمل اللي تعمله، انما ستعمل يعني اخرتك في الدنيا، اخر جهدك في الدنيا، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امنا، برد عليه بقى لما بقول انه لكبيركم، وبعدين بقول لك بقى ده موسى قال لهم هديكم فلوس ومش عارف هيجمع لهم فلوس وهيغريهم بالايه، هيوديهم هو معاه فلوس اصلا، ها؟ فقالوا له إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، يعني وليغفر لنا السحر الذي أكرهتنا عليه وفعلناه رغما منا والله خير وأبقى. وهكذا موقف كان في غاية الجلال والروعة، موقف يخطف الأبصار ويخطف القلوب. أوحى الله إلى موسى ليأخذ بني إسرائيل سرا وليلا وينطلق من مصر، خارجا من مصر. انصرف موسى ليلا طاعة لوحي الله وتبعه فرعون فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، أغرق الله فرعون وأنجى الله موسى ومعه بني إسرائيل. يبقى برضو اليهود لسه معانا، هم بنو إسرائيل لسه معانا في على خط الكلام. يا بني إسرائيل، حسوا بقى على دمكم، تذكروا بقى نعمة ربنا. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. خطبة رنانة توجه إلى بني إسرائيل رسالة بليغة كاملة وافية من كل شيء، ولكن هم مين بقى؟ هذا دول حاجة تانية خالص، بنو إسرائيل دول. فربنا بيقول لهم يعني أنعمنا عليكم نعم كثيرة وكذا وبتاع، اتقوا الله ولا تطغوا. كان بينزل عليهم من زي قطر الندى كده على الشجر ما بين الفجر وطلوع الشمس، وشرط عليهم كل زي ما انتم عاوزين، كلوا من طيبات ما رزقناهم، كانوا قادرين مش مشكلة، كل زي ما انت عاوز، ولكن لا تأخذ للغد. قلش ما اخذ ده هناكله النهاردة، واخذ كمان مقطف والله كيس ها والله علبة لبكرة يمكن ما ينزلش المن. لا، يبقى كده انت ايه نقضت عهدك في الثقة في الله، فانت مش في ربنا كده، بلاش دي، خد اللي انت عاوزه النهاردة، كثر قلل زي ما انت عاوز، لكن مهم ما تاخدش حاجة لبكرة. برضو ايه طغوا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ورغم كده واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا فمن اهتدى. سيدنا موسى بقى زي ما قلنا استعجل، هو رايح يتلقى التوراة ومعاه بنو اسرائيل، وهم قوم متلكئون بيتلكعوا في الطريق كده وبيتلقحوا هنا وهنا ومش عاوز يوصل. فسيدنا موسى طب فاضلهم ده قدامه شرف عظيم جدا، فاستعجل وسابهم على مقربة من نقطة النهاية، واسترعى عليهم هارون عليه السلام. ولكنهم بعد أن ذهب موسى اتخذوا العجل من الذهب وعبدوه من دون الله. فربنا بقى شايف الكل يقول وما عجلك عن قومك يا موسى، اكسبهم لمين؟ هارون طيب ومسكين و يعني مش هو اللي هيردعهم، انما كان خاف من سيدنا موسى، قوي جدا ما شاء الله، في قوه في جسمه، مش هو كذاه موسى وسع عم كده راح واقع ميت يعني، يعني هزاره ما هزرش هو طبعا، لكن سلامه كده ممكن يكون شويه في شديد ما شاء الله، فخافوا منه جبن جبن كفايه عندهم. ولكن هارون كان وديعا، كان وديعا، ولذلك كادوا يقتلونه بعد ما موسى مشي، بيقولوا اتقوا الله وكذا وحرام عليك وده شرك وده مش عجل ولا بتاع، ده ذهب وانتوا اللي عاملينه، احفظوا عهد موسى، انتظروا لما موسى يرجع ونستشيره، بيقول لك ايه ابعد كده، كان هيقتلوه، ان القوم ايه استضعفوني وكادوا يقتلونني، مش تبقى انت كمان معاهم فلا تشمت بيا الاعداء، هتيجي انت كمان عليا هيشمتوا فيا، قلنا لك اقعد ساكت، اهو موسى برضه بيضربه قاتل، هيقولوا له كده فلا تشمت بيا الاعداء. ف بنو اسرائيل عبدوا العجل من دون الله عز وجل، وادعوا ما ادعوه من افتراء في هذا، ورجع موسى. مش ربنا بيضم ده كله في حاجات سريعه كده، يعني لقطات سريعه من اول ما اتولد موسى الى ما شاء الله الى حياه بني اسرائيل في سوره واحده. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، قال يا قومي الم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ مش ربنا موعدكم هينزل عليكم توراه ويصطفيكم ويجعلكم افضل العالمين ويجعل لكم يعمل لكم ها؟ أم أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا كلام طبعا لا قيمة له، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، لكننا حملنا أوزارا أي أثقالا من زينة القوم، زينة المصريين الذهب بتاعهم أو المصريات، ويمكن المصريين كانوا بيلبسوا ذهب برضه الرجالة مش مشكلة، من زينة القوم فقذفناها فكذلك أخر. احنا مالنا السامري هو العمل كده لزقوها في مين؟ في السامري. وما انت لو قلت له اتق الله يا سامري معاش ذهب يا سامري، انتظر لما موسى يجي يا سامري، ما كنتش عامل حاجه، لكن طاعتكم له جعلته يفعل هذا. عاقب الله تعالى السامري عقوبة رهيبة جدا، بنو اسرائيل سمعوا عليه بقى وحبوه وبتاع وهيعملهم اله، ها يوم ربنا يعاقبه بايه؟ قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مثال. الناس يعني ممكن يقول لك ايه يا رب خده بقى، خد السامري ده ريحنا مني موته، لا موته رحمه، ربنا عاوز يعذبه اكثر من كده، خليه عايش وممنوع حد يلمسه، يجي ناحيتك تجري منه. ده محدش قادر لانه عامل زي جسم موجوع والعياذ بالله، فالكل يفر منه. فالمجذوم عافانا الله تعالى ان تقول ايه لا نفس حالك، بيقول محدش يلمسني، لا عاد حد يسلم عليه ولا يقعد معاه ولا يمشي معاه ولا يحبه ولا، كله بينفر منه. أن تقول لا نسيت، إن لك موعدا لن تخلفه، ده حاجة بس كده في الطريق يعني، لكن العذاب الايه الكبير جاي. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنه متولع في العجل وراح رميه في الايه التراب بتاعه ورماه في البحر. تنتهي السورة إلى ذكر يوم القيامة والتعقيب على هذه القصة. كذلك نقص عليك من أنباء، ده كلام النبي عليه السلام ولنا من بعده، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور، ودخل بقى على يوم القيامة شوية، ويقول الله تعالى ويسألونك عن الجبال. طب الجبال دي هتروح فين يوم القيامة؟ قل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وخشعت الأصوات للرحمن وعنت الوجوه للحي القيوم. أهوال عظيمة جدا. وفي النهاية يذكر الله تعالى أيضا على جناح السرعة كده بقصة إيه آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. القصة باختصار وكأنها للوصول إلى بني إسرائيل، مهما عملتم فتبتم إلى الله لتاب الله عليكم. والدليل هذا الدستور الثابت أن الله تعالى قدر على آدم فوقع في الأكل من الشجرة، ثم علمه الله التوبة فتاب عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يذكر الله قصة آدم ليذكر بني إسرائيل ويذكر هذه الأمة بالمرة بالدستور الثابت أيضا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيضا كما سبق في آيات أخرى أو في سورة أخرى يقول الله تعالى هنا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، هذه استعملناها قبل كده، إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ليه عبر بالزهرة؟ فاكرين من امبارح بس كده، لأن الزهرة بتنطفئ بسرعة، تتفتح وتنطفئ بسرعة، يعني يوم يومين ثلاثة أيام قليلة جدا، كأن الدنيا أيضا ما تساوي شيء. وفعلا وربنا بيقول سورة النازعات إيه؟ كأنهم كفار يوم يرونها، يرون القيامة، ملاقوا بقى القيامة والنار والجنة كده والكلام ده حق، ده واقع أهو، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، بيتخيلوا بقى ويتذكروا الدنيا، يوم يفتكروها كأنها إيه؟ لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، على حسب الظاهر عشية يعني ساعة من ليل، ساعة المغربية والعشوية دي ما عشية، أو ضحاها أو مشوار، أو ساعة من النهار ساعة الضحى قبل الظهر كده، أول ما الصبح يطلع والشمس تنور كده لحد الظهر، يعني يا الدنيا عدت كأنها وقت ضحى، ساعة ضحى أو ساعة عشية، وعلى الأقصى كأنهم لبثوا في الدنيا يوما أو ليلة. عبر بالضحى عن اليوم النهار، أو عبر بالعشي عن الايه عن الليل، يعني يا احنا يعني كأن الدنيا في حس الناس يوم القيامة برضه هيفتكروها كأنها كانت ايه يوم نهار أو ليل ما تسويش. ولذلك ربنا عبر عن زينة الدنيا بقى والحاجات الكبيرة تلوح النظر دي، الواحد يقول يا شفاق هذا الناس اللي عايشه حياتها يا عم، مش احنا تنالينا في حظنا وهببها بقى في، لا يا اخي والله انك احسن حظا منه، يكفي انك بتنام لا ليك ولا عليك، الحمد لله ربنا يجعلها كده خلاص. لكن الثاني بينام انت شايف معاه كام مليون، طب عليه كام؟ هتلاقي عليه 2 مليون، خد 2 مليون من البنك مليون ضاع في مصاريف او في خسارات وفي ناس نصبوا عليه، او على الاقل بقى جاب عربيه مش عارف ايه وجاب فيلا ايه صرف مليون والله قريب منه، والمليون الثاني بيشتغل فيه وتلاقيه تقعد معاه ايه بيشتكي لك والله ياخد حاجه طعم ينفع يا شيخ اجيب قرض من البنك؟ طب ما انت واخد على قلبك قد كده هتجيب تاني ليه؟ انت مجرب وخسرت ها شؤم الربا. فالحمد لله، فلا تنظر لهذا ابدا، والله سجدة تسجدها لله خير مما عند الناس ومما جمع الناس، هي خير مما يجمعون. قال تعالى: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ويرتها زهرة يعني ملك، ده ايجار ده بس لفترة كده مش ملك ولا حاجة، زهرة الحياة الدنيا ليه؟ لنفتنهم فيه، ده مش لنمتعهم به كمان، ده عشان ربنا يختبرهم به، شوف هيصبروا ولا لا ويشكروا ولا لا، ده كمان ده لجنة امتحان، ده امتحان، يعني واحد قاعد بقى بيمتحن في لجنة، خلي بالك ثانوية عامة ولا غيره، قاعد على حتة كرسي فخم جدا، ومكتب ايه؟ يا ابن الايه؟ ده مكتب ولا على حد عمره شافه، عاجبك المكتب؟ طب شوف هو قاعد بيعمل ايه؟ قاعد بيعمل كده، يتمنى واحد زيك يقول له ازيك، ها؟ واحد معدى عليه يقول له مش عارف حاجه هي كلمه، بتمنى رنه موبايل بس يطلع فيها كلمه ولا حاجه، فما تعجبش ولا تستن بهذا. واخر ايه: قل كل متربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. سيب كل واحد يمشي بحاله وانت التزم بالصراط السوي، التزم بالطريق المستقيم، وغدا سيظهر الامر وتظهر النتائج، ومن الناس من يقول: ها اقرأوا كتابيه، وهو فرح فخور مسرور، ومنهم من يقول: يا ليتني ويا ليتني يا ليتني لم اوت كتابيه. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا من أصحاب اليمين ومن السابقين الأولين. اللهم اجعلنا من الناجين يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، وفقنا لما تحب وترضى، وأحسن ختامنا، ونقف عند سورة الأنبياء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.